هذا السؤال: هل وصف الله تعالى بأنه على عرشه بذاته ومع الناس بعلمه وحفظه ووصف له بالجهة والمكان والتجسيم؟ هذا السؤال صاحبه مخلط عليه، ينبغي أن يتوب إلى الله تعالى من مثل هذا النوع من الشبه، وأن يعلم أن هذا النوع هو من اتباع المتشابه، ولا يسأل عنه إلا من كان مفتونا قد أصيب بفتنة، إما دبت إليه من سماعها من غيره أو وصلت إليه هو بسبب ذنب من الذنوب. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بالحق الذي لا يمكن أن يشك فيه مؤمن، وما أخبر به عن نفسه فهو الحق، سواء فهمناه أو لم نفهمه فهو الحق. ونحن نعلم أن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، ونعلم أن ما قاله الله حق، ولا نبحث عن كيفيات ذلك ولا عن هيئاته. وقد سئل مالك عن سؤال نظير هذا السؤال، سأله رجل فقال: كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب سوء، أخرجوه عني. هذا سؤال: جماعة من النساء تستخدم مجموعة من أصناف الدهان بغرض تغيير البشرة، هل يدخل ذلك في تغيير خلق الله؟ الجواب أن ذلك إذا كان من الأصباغ فهو حرام، وإذا كان من الدهان فالدهان التي تعالج آثار الشمس لا حرج فيها، إنما المنهي عنه الصبغ الذي هو مثل الوشم فهو حرام، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات المغيرات خلق الله. هل يجوز بناء غرفة للإمام على سطح المسجد؟ الجواب نعم، وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم مشربة على سطح مسجده فسكنها شهرا حين آلى من نسائه، وكان أبو هريرة يسكنها بعد ذلك رضي الله عنه. هل يجوز وضع حنفيات للوضوء على سطح المسجد أيضا؟ الجواب نعم، يجوز مثل هذا النوع، وهو من مصالح المسجد، واتخاذها على أبواب المسجد أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخرج أبو داود في السنن: واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم. لكن إن لم يوجد مكان بأن ضاق المكان فلا حرج في هذا، إن لم يكن فيه أذن على المسجد. هل في أخذ بعض النقود للتشغيل بنصف الربح ربا؟ الجواب: إذا كان ذلك على صورة المضاربة التي هي القراض فهذا من الأمور الجائزة ولا حرج فيه، وهو أن يأخذ الإنسان جزءا من المال، أن يأخذ الإنسان مالا ليتجر به على جزء من ربحه، لكنه لا يضمن الربح، إن ربح فالربح بينهما على قدر ما شرطاه، وإن لم يربح فليس له شيء، وإن خسر بعضه رأس المال فليس لصاحبه شيء، هو غير مضمون، هذا هو الجائز. أما ما كان ربحا مضمونا فهو حرام وهو ربا، ومع الأسف فهو المنتشر بين الناس، المنتشر بين الناس اليوم الربح المضمون وهو ربا لا يحل. هذا السؤال: هل المني طاهر أم لا؟ الجواب أن هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح نجاسته، فالمني اختلف فيه أهل العلم هل هو طاهر أم لا، بناء على حديث عائشة أنها كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يابسا وتغسله رطبا فيخرج إلى المسجد وفي ثوبه بقع من أثر غسله، ولكن هذا الحديث إنما هو في مني الأنبياء، وفضلات الأنبياء كلها طاهرة بالإجماع، فدم النبي صلى الله عليه وسلم طاهر، وبوله طاهر، وكله طاهر، فلذلك لا يقاس عليه غيره. ومع هذا فالمني من غيره لا يخرج إلا مقترنا بالمذي، والمذي نجس بالإجماع. هل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشترط في شهادتها على الناس الامتثال والاجتناب؟ الجواب أن الشهداء لم يكونوا إلا أهل عدالة، ولا يمكن أن يكون غير العدول كذلك، فقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فعدول كل خلف هم الذين يحملون العلم فيه، فهم شهداء الله. ورد في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أريد شرح هذا الحديث. الحديث أخرجه البخاري صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما ومظلوما. قيل: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره وظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن ظلمه فإن ذلك نصره. فنصره أن تمنعه عن ظلمه، فهذا هو نصره، إذا كان ظالما أن تمنعه من ظلمه، فهذا هو نصره. كيف كان العرس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الحالة التي يجب أن يكون عليها؟ الجواب أن الأعراس إنما هي عقود مثل غيرها من العقود، كعقد البيع والشراء والإجارة وغير ذلك، لكنها خصت بمزيد عناية، فجعل الله عقد النكاح ميثاقا غليظا، ولذلك خصه الله تعالى بعدد من الخصائص، فلا بد أن يميز عن غيره من العقود. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقدوه في المساجد وأعلنوه في المشاهد. فلذلك تعقد عقود النكاح في المساجد، ولا يجوز عقد البيوع والأكرية في المساجد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يبيع ويبتاع في المساجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. أما عقود النكاح فيسن عقدها في المساجد وإعلانها في المشاهد لتعلم، لأنه يترتب عليها كثير من الحقوق كالميراث وغيره. فلذلك لم يكن العرس محلا للتبذير ولا للإسراف، ولم يكن لقصد المغالاة، ولم يكن قط كذلك للاختلاط في العهود السابقة، لم يكن يقع فيه الاختلاط المذموم شرعا، ولا الفواحش المحرمة، فهو من الحلال، والحلال ينبغي أن يدعو إلى الحلال وأن لا يدعو إلى الحرام. فلذلك لا بد من مراجعة العقود وأن تكون على الهدي النبوي وعلى ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وسأحدثكم بقصة واحدة من عمل السلف في الأعراس، مثال فقط. تعرفون سعيد بن المسيب سيد التابعين، وهو رجل من بني مخزوم من أسرة عريقة، هي أخوال عبد الله بن عبد المطلب، أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. فأبوه المسيب بن حزن بن عمرو بن عائذ، جده حزن هذا خال عبد الله بن عبد المطلب، وهو من أسرة كريمة جدا، وكان أعلم التابعين بالمدينة، وكان غنيا، وله ابنة كانت رائعة الجمال، وكانت حافظة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عالمة من عالمات النساء، وأمها فاطمة بنت أبي هريرة رضي الله عنها. فكانت كريمة، ابنة أبوين كريمين، أبوها عالم وأمها عالمة، وجدها أبو هريرة رضي الله عنه. خطبها أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ليزوجها لابنه الأكبر الوليد بن عبد الملك. فرد هذه الخطبة أبوها سعيد وقال: ليست كفءا لأمير المؤمنين، لا تصلح له. فرأى طالبا من طلاب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل خراسان جاء لطلب العلم، وهو طالب فقير، فدخل عليه في ذلك اليوم فسأله فقال: هل لك أهل؟ فاستحي الطالب وقال: أنا فقير مسكين، ليس لي ما أتزوج به. فقال: إن رضيت فسأزوجك ابنتي. فقال: ليس لدي أي مال. فأهدى إليه سعيد 40 دينارا يصدقها بها. فدعا عددا من التابعين في المسجد، منهم عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وفقهاء المدينة، فعقد له العقد لهذا الرجل وأخذ منه ذلك المهر. فخرج هذا الشاب الغريب إلى المكان الذي يسكن فيه، الحجرة التي يسكن فيها، وهو يستحي أن تدخلها بنت سعيد بن المسيب، حجرة ليس فيها فراش وليس فيها أي شيء. قال: فجلست أفكر كيف أعمل، فقد دخلت في فضيحة لو فتحت لي الأرض بابا لدخلت فيه. فبينما هو يفكر في تلك الغرفة وحيدا، إذا سعيد يطرق عليه الباب، وإذا هو قد جاء بابنته فأدخلها في داخل الحجرة، وجاءت معها بفراشها وكل مالها. فقال لها سعيد: لا أراك إلا مطلقة أو جنازة. أمرها أن تجلس في بيتها وأن تخدم زوجها. فكان هذا العرس هكذا، لا يمكن أن تذكروا لي في هذا الزمان امرأة هي أشرف من تلك المرأة من بني مخزوم من قريش، وأبوها سعيد بن المسيب، وأمها فاطمة بنت أبي هريرة، وهي عالمة، لا يمكن أن تعدلوها بامرأة من نسائكم اليوم. فلذلك ينبغي أن تكون الأعراس على هذا النحو. هذا السؤال: هل سيفتح بيت المقدس قبل المسيح عيسى بن مريم؟ الجواب: نعم، سيفتح بيت المقدس ويحرر في الحرب الأولى على اليهود، فيحاربهم المسلمون، فيكون اليهود غربيا أهل الأردن والمسلمون شرقيه، فتفتح القدس، يفتحها المسلمون وتسقط دولة اليهود، فيتفرقون في الأرض، ثم بعد ذلك يخرج الدجال فيجتمع عليه فلول اليهود، وبعد ذلك بعد فتح بيت المقدس يخرج الدجال. فبعد فتح بيت المقدس مباشرة تفتح روما، وبعد فتح روما في الثامنة يخرج الدجال، أي في السنة الثامنة يخرج الدجال، وإذا خرج الدجال فسينزل عيسى بن مريم بعد خروج الدجال. وبذلك يعلم أن فتح روما وفتح بيت المقدس كلاهما قبل نزول المسيح ابن مريم عليه السلام.
هذا السؤال الأول، عمن يملك ماشية وهي في ولاية غورغل ومالكها مقيم بقرو وهو تاجر بنواكشوط، فأين يخرج زكاة هذه الماشية؟ الجواب أن الأصل أن تخرج الزكاة في المكان الذي يوجد فيه المال وأن لا تخرج فوق مسافة القصر، فهذا هو الأصل الذي يذكره الفقهاء من مختلف المذاهب، إلا إذا كان ذلك لوكيل أو ساع، فإذا كان الإنسان سيوكل على إخراجها وكيلا أو سيأتيها الساعي لإخراجها، فالساعي له أن يأخذها، فقد كان سعاة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون زكاة أهل اليمن فيأتون بها إلى المدينة، وزكاة أهل البحرين فيأتون بها إلى المدينة، وهذه لا شك أكثر من مسافة القصر، مسافة طويلة جدا. وكذلك فإن معاذ بن جبل لما أرسله أبو بكر رضي الله عنه لأخذ الزكاة من أهل اليمن كان يأخذ الثياب منهم، فهي رخيصة في اليمن غالية في المدينة، والمهاجرون والأنصار يحتاجون إليها، فدل هذا على أنه يأخذها إلى المدينة لأنه ذكر حاجة المهاجرين والأنصار إليها. فلذلك المحذور شرعا هو منع الفقراء الذين ينظرون إلى المال، وقد اختلف العلماء هل العبرة مكان المال أو مكان المالك، فقال الطائفة العبرة بمكان المال لأن فقراء البلد ينظرون إليه ويعولون عليه في نفقاتهم، فلا ينبغي أن يحرموا من زكاته، لكن إذا أعطاهم شيئا من زكاته فله أن يخرج باقيها، ويجوز إخراجها لأحوج ولو فوق مسافة القصر مطلقا، إذا كان الذي تخرج إليه أحوج ولو فوق مسافة القصر فيجوز إخراجها له، كفقراء فلسطين الآن وفقراء العراق وجرحاهم، فهم أحوج من كثير من فقراء المسلمين في بلدان أخرى. هذا السؤال يقول: لي أخت تكبرني سنا وهي الآن مطلقة ولها أطفال، وهي تاركة للصلاة، فهي لا تصلي إلا مجاملة أو حياء، وقد نبهتها كثيرا إلى ذلك وهجرتها لكنها مصرة على ترك الصلاة، وأبي يعلم أني هجرتها لأنها لا تصلي وهو ينام وهي خارج المنزل مع الأجانب، فماذا أفعل؟ وهل يجوز لي هجرها فوق ثلاث؟ الجواب أن الهجران في المعصية إنما هو تأديب، فإنما يفعل في حق من يؤثر فيه، فإذا كانت هذه الأخت تتأثر إذا هجرها أخوها وكانت بذلك ترجع إلى رشدها وتتعلم صوابها، فعليه أن يهجرها ولو أكثر من ثلاث، ولو هجرها سنة كاملة إذا كان ذلك يؤثر فيها. أما إذا كان الهجران لا يؤثر فيها ولا تنتفع به وتقاطع أخاها وتزداد سوءا، فعليه أن لا يهجرها، بل يصبر على أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر ووعظها وتذكيرها وانتهاز الفرص لذلك، فلعله يصادف منها رقة يوما من الأيام فتهتدي على يديه، فذلك خير له من حمر النعم. هذا السؤال عن ورقة هنا كتب فيها أذكار وهي توزع مصورة وفيها أنها تسبيح شهر رمضان، واليوم الأول قالوا فيه سبحان من سبحت له السماوات بأطرافها 100 مرة. جواب أن هذا النوع هو من الابتداع ومما لم يأذن به الله ولم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا بد من هجرانه وتركه، وفيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية عن مثل هذا. هذا السؤال: ما هي شروط حسن الخلق؟ الجواب أن حسن الخلق لا يحتاج أن يسأل عن شروطه، إنما يسأل عن أنواعه ومظاهره، وهي ما ذكرناه من التواضع والجود والكرم والإنصاف وترك الغضب وترك الصفات الذميمة إلى آخره. وقد عرف ابن حجر رحمه الله حسن الخلق بأنه وصف يحمل على فعل كل حميد وترك كل ذميم، فهذا هو تعريف حسن الخلق، وصف يحمل على فعل كل حميد وترك كل ذميم. هذا يقول: في محاضرة سابقة عن حسن الخلق قلتم إن الأخلاق تنحصر في الإنصاف، نريد بيان ذلك. الجواب أن المقصود بذلك أن الإنصاف هو جماع الأخلاق، أي الذي يجمعها كأنه سلة تجمع فيها الأخلاق، فالمنصف دائما يوقر من هو أسن منه ويرحم من هو أصغر منه ويرحم الفقراء ويقدمهم ولا يأخذ حقه كاملا ويسامح في بعض حقوقه ولا يغضب، لأنه متصف بهذه الصفة التي تقتضي منه هو ألا يتعجل وألا يكون من الذين يحرصون على أخذ كل حقوقهم. فلذلك الإنصاف يجمع أخلاق الأشراف، كيف يكون خلق المسلم؟ الجواب أنه كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق، فعليه أن يدرس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية فليقتدي بها، وليحاول أن يأطر نفسه عليها أطرا، وأن يجاهدها على ذلك جهادا. أنا طالبة في الجامعة في قسم اللغة الإنجليزية، وأسعى الآن إلى أخذ رسالتي مع أحد الأساتذة الأجانب، وهي أستاذة مسيحية وخارج الجامعة عندها نشاطات خيرية، فهل يحق لي أو يجوز لي أن أخذ رسالتي معها، مع العلم أن هناك أساتذة موريتانيين ولكن أغلبهم كسلى، مع العلم أن العديد من الطلاب قد أخذوا رسائلهم مع هذه الأستاذة الأجنبية، فهي نشطة ومجتهدة وتحث الطلاب على الدراسة، ومن الممكن من خلال أخلاقي أنا وتعاملي معها أن أدعوها للإسلام. الجواب أن هذه الأستاذة إذا كانت فعلا ذات أنشطة من هذا النوع الذي يتستر به المنصرون كالأعمال الخيرية، فإنها لا تؤمن أن تكون منصرة وأن تكون مؤدلجة، وبذلك لا يرجى تأثير طالبة ما زالت تحت إشرافها فيها. فإذا كانت فعلا تقوم بهذه الأعمال فالأفضل أن لا تسجل معها، ولتأخذ أستاذا أمينا ناصحا، ولن تعدمه إن شاء الله تعالى. وإذا كانت هي ليست كذلك، بأن كانت أستاذة تهتم بمادتها وبالعلم الذي تدرسه، ولا تسعى لتلك الأعمال التي فيها دعاية للدين المحرف المبدل، فحينئذ يمكن الانتباع منها، لأن القضية هنا لا تتعلق بشخص الأستاذة النصرانية، إنما يتعلق بدعوتها. فإذا كانت داعية للتنصير وتعمل في الأعمال الخيرية فمن الخطر مخالطتها، وإذا كانت على غير ذلك فبالإمكان أن يستفاد من علمها في لغتها ومن خبراتها. هل يمكن تنظيم اللحية بواسطة الحلق إذا كانت غير منتظمة بحجة الحديث الذي فيه إن الله جميل ويحب الجمال، وهل هي من الأخلاق؟ الجواب أن التحذيف، وهو أخذ ما تطاير من اللحية من الشعرات التي تكون طويلة، شعرة أو شعرتين منها، وتنظيمها بهذا القدر الذي لا يكون فيه تقصير ولا أخذ، لا حرج فيه. ومذهب مالك والشافعي ندبه، وقد أخرج قد ذكر أبو عمر في التمهيد أن مالكا قال إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير، وكذلك ذكر الشافعي التحذيف فذكر أنه أدرك الناس عليه، وهو الذي حمل عليه الحديث الذي أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طولها وعرضها، وهو حديث ضعيف لا يحتج به، فليس حجة في هذا الباب أصلا. لكن أخذ ابن عمر من لحيته بعد القبضة أو القبضتين، وأخذ أبو هريرة ما زاد على القبضة، فهذا النوع من التحذيف لا حرج فيه. أما ما يفعله بعض الناس بأن يجعلها على المشط ثم يأخذها عليه، فهذا من عمل الشيعة، وليس هو تنظيما ولا تحسينا، بل هو تقبيح لها، وليس من التوفير الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه من خصائص الشيعة الإمامية اليوم، هم الذين يأخذون لحاهم على المشط فينظمونها عليه. فعلى أهل السنة أن يرضوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يوفروا لحاهم كما أمر الله بذلك. ومن المعلوم أن الإنسان إذا وفر قدر 4 أصابع قدر القبضة فقد وفر وامتثل الأمر، وما زاد عليها يجوز تركه ويجوز أخذه، حتى إذا بلغت قبضتين فما زاد على القبضتين يكره توفيره، يكره الإنسان أن يتركها أكثر من قبضتين، بل القبضة الواحدة فيها توفير وامتثال، وما زاد عليها يجوز أخذه ويجوز تركه، والقبضتان ما زاد عليهما يكره تركه. وهذا هو الراجح، وهو الذي عليه جمهور العلم، وبعض العلماء المعاصرين يرى خلاف ذلك، وقد كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه يرى أن ترك شيء منها أيا كان ذلك الشيء يعتبر توفيرا، ولكن هذا الفهم لا يوافق عليه. وكذلك كان الشيخ محمد أبو زهرة والشيخ علي الخفيف وعدد من علماء الأزهر يرون هذا الرأي، لكنه لا يوافق عليه، فالتوفير لا بد فيه على الأقل من قبضة. هذا يقول هذه ورقة أخرى فالرجاء التعليق عليها أيضا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الورقة التي بين يدي فيها حديثان صحيحان في أولها وفيها أذكار أخرى ليست من الحديث، فلذلك يؤخذ الصحيح منها ويترك ما سواه. فحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الليل إذا استيقظ: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. هذا الحديث في صحيح البخاري والموطأ وغير ذلك. وحديث اللهم لك آمنت بك عليك توكلت وإليك أنبت هو من بقية الحديث هذا أيضا، فهذا من نفس الحديث السابق. ولكن الزيادات التي بعد هذا ليست من هذا الحديث ولا تصل إلى درجة الصحة، فيقتصر على القدر الصحيح ويترك ما سواه. ما حكم من كان يغش ويختلس في الامتحانات والمسابقات العامة إلى أن وصل إلى الدخول إلى مدرسة تكوين المعلمين، وبعد سنوات من العمل 3 سنوات تقريبا تاب إلى الله ورجع عن جاهليته وغيه، فهل يتابع عمله معلما للدولة أم يتركه إلى عمل آخر، على أن المراد منه تدريس القرآن والعربية وهو لا يتقن إلا اللغة العربية وإن كان قد تغيب لبعض الوقت شهورا تقريبا في العمل؟ الجواب أن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الغش في الامتحانات، وعليه أن يحسن عمله، وإذا كان يستطيع القيام بالمسؤولية التي عهدت إليه فيمكن أن يستمر في وظيفته وأن يتقنها، ولا يجوز له التغيب عن العمل إلا في فرض كفاية آخر، فعليه أن يتقن عمله وأن يؤديه على الوجه الصحيح. هل على الإنسان أن يغير ما شاهد من مناكر مع كثرتها، وهل ذلك واجب عليه أم لا؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن بعض الناس لا يستطيعون ذلك التغيير، فإذا كان الإنسان يستطيع التغيير بأن كان المنكر في بيته صادرا من زوجته أو من ولده أو من بنته، فهذا المنكر تحت يده وهو يستطيع تغييره بيده فيجب عليه تغييره. ومثل ذلك ما إذا كان سيدا مطاعا في قومه وكان المنكر في عشيرته يستطيع تغييره فهو واجب عليه بيده لأنه يستطيع. ومثل ذلك ما إذا كان ذا سلطان وتحت يده من السلطة ما يستطيع به تغيير المنكر فيجب عليه أن يغيره بيده، وإن لم يفعل فهو شريك في الإثم لمقترفه. وإذا كان عاجزا عن ذلك فعليه أن يغيره بلسانه، فإن كان عاجزا عن تغييره بلسانه بأن خاف على نفسه الأذى الشديد كالضرب والسجن أو نحو ذلك فيمكن أن يغيره بقلبه وأن يكرهه به، ولا بد أن يوجد من يغيره من المسلمين، لأن مثل هذا النوع إذا فشى حلت العقوبة عليهم أجمعين.
السؤال: امرأة لها أولاد من بينهم من هم بكر صم لا يسمعون ولهم مبلغ من المال، هل يجوز للوالدة أن تأخذ مالهم من أجل أن تنفق به على إخوتهم الصغار دون علمهم، وهل يجوز لها ذلك وما حكم ذلك؟ ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالهم وأن يقر عين هذه. الجواب أن هؤلاء الأولاد مالهم لهم ولا تجب عليهم نفقة إخوتهم، فلذلك لا تأخذ منه الأم إلا ما كان من باب المخالطة، وقد قال الله تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، فتأخذ منه ما تحتاج هي إليه في نفقاتها الضرورية وتنفق عليهم منه بالمعروف وتحاول تنميته لهم، لكن لا تنفق منه لقصد الإتلاف دون مقابل لهم ودون انتفاع، فهم لا تجب عليهم نفقة إخوانهم. هذا السؤال: ما هي الأمور التي تعين على تدبر القرآن؟ الجواب أن منها أن يقرأه القرآن وهو هادئ البال ناعمه، فالإنسان المشغول الذي حوله الضجيج والأصوات لا يمكن أن يتدبر القرآن تدبرا كافيا. كذلك من الوسائل المعينة على تدبر القرآن أن يكون لدى الإنسان كتاب من كتب التفسير يقرأ فيه، وهو يعلم أنه لا يحيط بمعاني القرآن، أن كل كتب التفسير لن تحيط بمعاني القرآن، فهو يقرأ فيها التفسير ومع ذلك يريده زيادة ويتدبرها ويتفهمها. كذلك أن يقرأه بروح المحبة، فهو يحبه لأنه كلام ربه. وإن كان القارئ يشق عليه التجويد يتلوه من غير تجويد، فما هي طريقة ذلك؟ الجواب أن الإنسان عليه أن يحاول تدبر معاني القرآن في حال ترداده، وإذا قرأ منه شيئا ولم يتدبره فعليه أن يرجع إليه فيكرره حتى يتفهم فيه، وهذا مما يعينه على التدبر وعلى الاستمرار في القراءة. هذا السؤال يقال إن المرأة لا يجب عليها أن تقرأ القرآن، فاشرح لي ذلك. الجواب أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى أنزله على هذه الأمة وأمرها جميعا بقراءته، فقال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وهذا خطاب للرجال والنساء وللكبار والصغار، هو خطاب من الله لكل الخلائق الذين أنزل إليهم هذا القرآن. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. الجواب أن الله سبحانه وتعالى بيّن لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه سينصره وأنه سيفتح عليه مكة، فقال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ذلك، فلما فتح الله عليه مكة في رمضان من العام الثامن من الهجرة أنزل الله عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نصر الله بالتمكين لدينه، والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهم وفود العرب الذين جاءوا يدخلون في الإسلام. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا نعي للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن أجله قد قرب إذا حان ذلك، فقد كان الفتح في اليوم 23 من شهر رمضان من العام الثامن من الهجرة، وكان العام 9 عام الوفود، فدخلت العرب فيه بدين الله أفواجا. والعام 10 كان عام حجة الوداع، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع في اليوم 12 من ربيع الأول. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الجواب أن الله سبحانه وتعالى ينهانا أن نكون مثل بني إسرائيل، فقد حذرنا أن نكون مثل اليهود، وبين بعض صفات اليهود الذميمة، فقال: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، أي كاليهود الذين آذوا موسى وأذاهم له، بعضه قولي وبعضه عملي. وهذه الآية إنما نزلت حين زعم اليهود أن موسى آدر، وكان موسى لا يغتسل معهم، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراة، فكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما منعه من الاغتسال معنا إلا عيب في خلقته، فزعموه آدر. فكان موسى يغتسل وقد وضع ثوبه على حجر، فهرب الحجر بثوبه حتى دخل في ملأ بني إسرائيل، فجاء موسى عريانا حتى أدرك الحجر وهو يضربه بعصاه ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. فرآه بنو إسرائيل فقالوا: والله ما في خلقة موسى عيب وإنه لجميل الخلقة. فكان هذا أذاهم له، فلذلك قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وهو العيب في خلقته وكان عند الله وجيها. هذا السؤال: ما رأيكم في رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة المفروضة؟ الجواب أن الصلاة المفروضة يشرع بعدها التسبيح، يشرع بعدها إذا سلم الإنسان أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل وله الثناء الحسن، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم بعد ذلك يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يتم بذلك 33. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي، ويقرأ الإخلاص والمعوذتين. وإذا كان ذلك في صلاة المغرب وصلاة الصبح، فيقول وهو ثاني ركبتيه قبل أن يتكلم، أي قبل هذه الأذكار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. ويقرأ الإخلاص والمعوذتين 3 بعد صلاة الصبح وصلاة الفجر. ثم بعد هذا إذا بدأ له أن يدعو، ولكن بعد أن يكمل أذكار ما بعد الصلاة فلا حرج في الدعاء، وذلك الدعاء مثل غيره من الدعاء من سنته رفع اليدين، لكن الدعاء في الصلاة والدعاء في هذه الأذكار ليس فيه رفع اليدين، فلذلك من يسلم ويرفع يديه مباشرة قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان بعد الصلاة يذكر هذه الأذكار دون رفع اليدين. هذا السؤال: ما حكم من إذا حفظ سورة سرعان ما ينساها، هل أفضل أن يديم قراءة بالنظر في المصحف أم لا؟ الجواب أن الإنسان الذي ينسى كثيرا لا بد أن يكون له ورد من الاستغفار يمنعه من النسيان، فإن الله تعالى يقول: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. والإنسان الذي يكثر من الاستغفار دائما يعينه الله تعالى بالذاكرة الطيبة التي تحفظ له ما حفظه. والإنسان الذي يصلي بما حفظه في النهار يصلي به في الليل أيضا يبقى معه، وكذلك إذا كان يصلي به الفريضة فإن ذلك مما يثبته معه. والقراءة في المصحف إذا كانت بشكل ليس فيه تدبر ولا تفهم، يقرأ القرآن يقلب الورقات يقلب الورقات ولم يتفهم شيئا، هذه لا تعين على الحفظ ولا على التدبر، إنما يعين على التدبر القراءة المتأنية التي يتفهم فيها الإنسان معاني ما يقرأ. هذا السؤال: هل يمكن أن أعطي مصحفا بغير علم مالكه إذا كان المالك بمنزلة الأبي لمن يمكن أن يقرأه؟ الجواب أن الأفضل في مثل هذا النوع أن يستشار مالكه عليه، فإذا أذن بهبته لمن ينتفع به فذلك أفضل وأكمل، ولا ينبغي أن يتصرف فيه دون إذنه، لأنه جاء الحظ على توريث المصحف، فالإنسان ينبغي أن يورث مصحفا إذا مات يورث عنه في تركته مصحف. هذا السؤال عن جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وعمن اكتزمها ولم يوفي مع القدرة، علما بأن صاحب التعليم لا يقوم بحجته أو معه الحياء من المخاصمة على الأجرة على القرآن. الجواب أن الإنسان إذا كان في بلد فيه من يصلح لتعليم القرآن سواه جاز له أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأنه لا يتعين عليه تعليمه، ولا يحل له أخذ الأجرة إذا كان في بلد ليس فيه من يصلح لتعليم سواه، فإذا كان البلد فيه من يصلح لتعليم سواه جاز له أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد جاء في الحديث: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ويجب للإنسان أن يفي بجميع عقوده والتزاماته، فقد قال الله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وصح عنه أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وصح عنه أنه قال: ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة ينادى عليه على رؤوس الأشهاد: هذه غدرة فلان ابن فلان. يريد وصف الذين يكون القرآن عند قراءتهم له حجة لهم. الجواب أنهم الذين يعملون به ويتدبرونه، فإذا قرأوا أي آية حققوها في واقعهم وحياتهم فهؤلاء هم الذين يشهد لهم القرآن ويشفع لهم يوم القيامة. وأما الذين يقرؤونه وهم لا يبالون أو لا يقرؤونه أصلا فهؤلاء هو حجة عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. هذه تقول: أنا ملتزمة ولكن أهلي يعارضونني فيما أفعل، ووالداي في غفلة كبيرة جدا حتى إنهما لا يصليان، وهما يريدان منعي من الحضور إلى مجالس الخير ويسيئون الكلام عنها، فماذا أفعل؟ الجواب: أن على هذه الأخت أن تدعو الله لوالديها وأن تجتهد في سبيل هدايتهما، وأن تدعو لهما في السجود وفي غير ذلك، وأن تلتمس لهما الدعاء من كل من تظن به الخير، وأن تسعى أيضا لحصول على ثقتهما بتمام برهما، فإنها إذا برتهما وأحسنت إليهما اقتنعا بها ووثقا بها، وحينئذ ستغير حياتهما، لأن الدعوة أصلها الثقة، وما لم يكن الإنسان محل ثقة لا يمكن أن يغير حال آخر، فلذلك عليها أن تسعى للحصول على ثقتهما لعل الله يغير حالهما بوجودها، نسأل الله أن يهديهما ويسددهما.
بالنسبة للاستشهاد بالقرآن من شرطه أن يكون الإنسان فاهما ما يستشهد به، أي ما يستشهد به بذاته، لكن لا بد أن نعلم أن القرآن يرد على أسباب خاصة وورود العام على سبب خاص لا يمنع عموم الحكم. فالعام إذا ورد مثلا وعيد للكفار بسبب منع الزكاة كقول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فهذا الويل غير مختص بالمشركين بل هو عام في حق كل من منع الزكاة، فكل من منع الزكاة يستدل عليه بهذه الآية ولو كانت نزلت في المشركين، لكن ما نزلت فيهم بسبب شركهم بل نزلت فيهم بسبب منعهم للزكاة، فكل من منع الزكاة تحق عليه هذه الآية. وهكذا كل آية من القرآن جاء فيها الوعيد على فعل أو ترك أمر فهي وعيد لكل من فعل ذلك الفعل أو ترك ذلك المأمور به شرعا. هذا السؤال: ما هي الاستخارة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تؤدى؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إذا أراد أحدكم أن يفعل فعلا والمقصود بذلك ما يشك فيه من الأفعال فيخرج منه القربات والطاعات فهذه لا يستخار فيها، كل قربة وطاعة لا يستخار فيها إلا إذا تردد الإنسان بين فعلين هما طاعة، كأن يخرج داعيا إلى الله وأن يخرج لطلب العلم أو أن يخرج مجاهدا في سبيل الله، فكلها من الطاعات، فإذا تردد الإنسان بينها فحينئذ يمكن أن يستخير، لكن لا يمكن أن يستخير في العبادة بين الفعل والترك. فليصلي ركعتين من غير الفريضة وليدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم رضني به، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فهذه هي الاستخارة، وإذا فعلها الإنسان صادقا مع الله فالله سيختار له الخير، وإذا لا يمكن أن يفعل إلا ما اختار الله له، لأنه بمثابة من سأل الله أن يختار له ورضي باختيار الله فقد اختار الله له ما صنع: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. استخارة؟ لا لا لا، فقط ما فعله الإنسان بعدها من شرح صدره له ففعله هذا دليل على أن الله قد اختاره له، لكن ليس ذلك مرتبطا بأمر معين كأن يرى بعض العلامات ونحو ذلك، فهذا من الطيرة التي لا خير فيها. لا، بالنسبة لهذه ما تعالج به النظرة أي العين من ذرع الخيوط والقراءة عليها لا خير في ذلك، فهو بدعة لا خير فيها. هذا السؤال: في مثل هذه الظروف التي يعيشها المسلمون اليوم من مكر الأعداء وكيدهم، هل يجوز لشاب تجاوز 18 من العمر ولم يبلغ بعد 30 أن يذهب الجهاد دون إذن أهله مع العلم أنه يحاول حفظ القرآن الكريم وقراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما يفعله هو من الجهاد في سبيل الله، فالجهاد مراتب كثيرة وقد عدها أهل العلم فأوصلوها إلى 14 مرتبة، فأولها جهاد النفس وهو 4 مراتب: جهادها على تعلم ما أمر الله به، ثم جهادها على العمل بما تعلمته، ثم جهادها على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به، ثم جهادها على الصبر على طريق الحق حتى يلقى الله، ثم جهاد الشيطان وهو مرتبتان: جهاده فيما يلقيه من الشهوات وجهاده فيما يلقيه من الشبهات، ثم جهاد المنافقين وهو بالقلب أي كراهتهم به وباللسان في الرد عليهم والتحذير منهم ودعوتهم، وبالمال ببذله من أجل هدايتهم وإبطال مخططاتهم، وباليد بتغيير منكرهم، ثم جهاد الكفار وهو 4 مراتب أيضا، لأنه بالقلب ببغضهم وباللسان بالتنفير منهم والرد عليهم ودعوتهم، وبالمال ببذله من أجل هدايتهم كتأليف قلوبهم ورد مخططاتهم وإفشالها، وباليد بجهادهم بالقتال وهو ذروة سنام الإيمان. فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى آخر درجات السلم قبل أن يبدأ بأولها، فليبدأ الإنسان أولا بأول السلم الذي يليه حتى يصل إن شاء الله إلى نهاية السلم. إنسان يأمر أهله بالمعروف وينهاهم عن المنكر ولكنهم لا يستمعون إليه، فهل يجب عليه نصح جيرانه وتعليمهم وتذكيرهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. الجواب نعم يجب عليه ذلك ولا يشترط امتثال الآخرين له، فقد أدى هو الذي عليه وبقي ما على الآخرين، لكن لا بد أن نعلم أن الدعوة لها وسائل كثيرة ليست بالكلام فقط. فالدعوة من أهم وسائلها تحصيل الثقة، فإذا أردت يا أخي أن يستجيب لك والداك فلا بد أن تبرهما برا شديدا حتى تكون أحب أولادهما إليهما، فإذا فعلت وأحرصت ثقتهما فستؤثر فيهما، سيحبان كل ما تحبه ويكرهان كل ما تكرهه. وأذكر قبل 20 سنة من الآن أن شابا من الشباب الخيرين، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له وأن يكتبه بعليين ويرفع درجته في الصالحين، وهو محمد أحمود بن مختار بن أحمد زيدان رحمة الله عليه. هذا الشاب بر أباه الكبير، وكان أبوه شيخ قبيلة وكان رجلا من أهل العلم والصلاح، لكن كان ولده هذا يبادر إلى بره حتى أحبه وأحب كل ما يحبه ولده. فتوفي أخونا رحمة الله عليه هنا في نواكشوط، فكنا بعد ذلك إذا لقينا والده هذا يحنو على هذه الدعوة وأهلها بشكل عجيب جدا، وكان يقول هؤلاء أصحاب محمد محمود، فترك لنا محمد محمود فيه من الصداقة والمحبة والنصرة الشيء العجيب جدا. كان يقول هؤلاء أصحاب محمد محمود، فذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتينا في أيام خديجة. فلذلك لا بد يا أخي أن تحرص على ثقة والديك أولا، وعلى ثقة جيرانك، وعلى ثقة من هو أكبر منك، فإذا أحرصت الثقة فحينئذ سيبادرون إلى ما تحبه ولو لم تتكلم به. كذلك أعلم يا أخي أن من وسائل الدعوة الدعاء، فإذا أردت أن يهتدي أولادك أو زوجتك أو أهل بيتك أو والداك فلا تخليهم من دعائك، أدعو لهم وهم نيام وأنت ساجد معفر وجهك لله تعالى في الوقت الذي تفتح فيه أبواب الرحمات وينزل فيه الباري جل وعلا إلى سماء الدنيا وهو ينادي أهل الأرض أن يسألوه فيعطيهم، فادعوا وأشركهم في دعائك في ذلك الوقت. كذلك أعلم أن من وسائل هذه الدعوة القدوة، أن تطبق أنت ما تدعو إليه في خاصة نفسك، فإذا رأوا قناعتك عما في أيدي الناس، ورأوا زهدك في أمور الدنيا، ورأوا محبتك لله ورسوله، ورأوا مبادرتك للطاعة، فسيقتدي بك كثير منهم على ذلك. ولذلك أعرف رجلا من إخواني كان يعمل في الإمارات العربية المتحدة، فسكن معه رجل من غير الملتزمين في غرفة واحدة، فمكث معه شهرا أو أكثر، ثم رجع ذلك الداعية إلى هذه البلاد وهو ليس من الذين يتكلمون على المنابر ولا من الذين يعلمون الناس. فسئل الشاب الذي كان يسكن معه ماذا تعلمت من فلان، قال تعلمت من 3 أمور، ما هي؟ صيام الاثنين والخميس وقيام الليل وإتقان الطبخ. 3 أمور تعلمها من هذا الشاب الذي سكن معه شهرا، فترك فيه بصماته، ترك فيه أثره. والله تعالى يسأل عن صحبة ساعة، فكل إنسان صاحبه آخر وخالطه ينبغي أن يترك فيه أثرا. فهذا الرجل الذي بقي يعمل في الإمارات العربية المتحدة قد بقيت فيه بصمات هذا الداعية، فبقي يصوم الاثنين والخميس وبقي يقوم الليل، وأيضا أتقن مهارة من المهارات التي يحتاج إليها في أمور حياته. رجل هو مؤذن مسجد، وعندما يتغيب الإمام ويصلي بالناس لكنه لا يتفق مع جماعة المسجد، إذا أطال الصبح مثلا وأطال الركوع والسجود فيه قالوا له إنه لا يعد ذلك، فما حكم المؤذن حينئذ؟ الجواب أن عليه أن يدعوهم إلى الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة الصالحة لا يرغب عنه مؤمن، ما من مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يرغب عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا من خسر نفسه. ولذلك فإذا علمتهم هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لن يرغبوا عنها إذا أيقنوا أنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علمهم أولا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقل لهم هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، فعلنا أن نمتثل ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نصلي كما رأيناه يصلي. وقد كان يطيل القراءة في الصبح وكذلك في الظهر، وكان أصحابه يفعلون من بعده، فكان أبو بكر يصلي الصبح بالبقرة وآل عمران قراءة بطيئة، فيقال يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع، فيقول لو طلعت ما وجدتنا غافلين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الصبح بالمائدة والأنعام. وقد أخرج مالك في الموطأ عن الفرافصة قال: ما حفظت سورة يوسف إلا من كثرة قراءة عثمان لها في الصبح. فلذلك من السنة إطالة القراءة في صلاة الصبح، وكذلك إطالة الركوع والسجود. في حديث أنس رضي الله عنه قال: ما صليت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء أحد أشبه صلاة بصلاته من هذا الفتى، يقصد عمر بن عبد العزيز، كان يطيل الركوع والسجود ويقصر القيام والجلوس. وكذلك ثبت في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب سأله كيف يصلي بأهل العراق، فقال: أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. فقال: ذلك الظن بك. أركض في الأوليين أي يتمهل في الركعتين الأوليين، في ركوعه وفي سجوده وفي قراءته يتمهل في الركعتين الأوليين، وأخف في الأخريين. فقال: ذلك الظن بك. هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحاول الإنسان لا ينفرهم بأن يعلمهم، وأيضا أن يكون ذلك بالتدريج وأن لا يأخذ بهم بأشد ذلك، فلن ينتقلوا من أقصر شيء في الصلاة إلى أطول شيء في الصلاة، لا بد من التقسيط والتدريج. امرأة عليها دين قديم من صيام وهو حوالي شهر وستة أيام، فرطت فيه بسبب ضعف الجسم والمرض، لكن إذا دخل رمضان صامت بتلك الظروف الصحية، كيف تقضي الدين الذي عليها؟ وهل يلزمها الإطعام علما بأنها عاطلة عن العمل ولا دخل لها، وتعولها أسرة ضعيفة المستوى؟ الجواب أن هذه المرأة يجب عليها القضاء إن كانت تطيقه ولا يضر بها، فإن عليها صيام ما أفطرته بعدته من أيام أخر، لكن لا يجب عليها توالي ذلك، فيمكن أن تصوم في الشتاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء غنيمة باردة، ويمكن أن تصوم الاثنين والخميس دائما، أو أن تصوم يوما وتفطر يوما حتى تقضي الشهر الذي عليها، ولا يلزمها إطعام لأنها مريضة، فالإطعام إنما يلزم المفرطة في قضاء رمضان حتى دخل رمضان الآخر، فلذلك لا يلزمها إطعام، ولكن يلزمها القضاء بما لا يشحف بها ولا يضر بها، فلا بد أن يكون الصوم غير مضر ببدنها وبحالتها الصحية. يقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هل الأمر هنا للوجوب؟ وإذا كان الجواب بنعم فمن المسؤول عن ذلك؟ الجواب أن الأمر للوجوب دائما، وأن هذا حد من حدود الله، وقد أوجبه الله تعالى على عباده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لحد واحد يقام على الأرض خير لأهلها من أن يمطروا سبتا، أي أسبوعا كاملة، وفي رواية: من أن يمطروا شهرا. أنتم تعرفون حاجة الناس إلى المطر، وتعرفون فائدته على الأرض وتنقيته للهواء وإحياءه لموات الأرض، ومع ذلك حد واحد يقام على الأرض خير لأهلها من أن يمطروا شهرا. وتعطيل الحد، تعطيل أي حد من حدود الله، هو محادة لله في ملكه، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد حاد الله في ملكه. فلذلك يجب على أولياء الأمور، على كل من ولاه الله أمر المسلمين، أن يقيم حدود الله سبحانه وتعالى وأن يؤديها على الوجه الصحيح. ولا بد أن نعلم نحن كذلك معشر الشعب المسلم أن قطع يد السارق ليس اعتداء ولا ظلما ولا هو قسوة، فلا أحد أرحم من أرحم الراحمين الذي خلق الإنسان وخلق له يدين وعينين وأذنين، فهو أرحم الراحمين، وهو الذي كتب هذا الحد، وهو الذي جعل فيه العلاج. وكثير من الناس يظنون أن تطبيق الإسلام معناه تقطيع الأيدي والأرجل كما يزعم بعض الناس، والواقع أن الكفر هو اليوم الذي يقطع الأيدي والأرجل والأعضاء كلها. ألا تشاهدون دك البيوت على أهلها في فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها؟ أليس هذا تقطيعا للرؤوس والأطراف كلها؟ ومع ذلك يزعمون أن حقوق الإنسان على خلاف هذا. فلذلك لا بد أن لا نغتر بهذه الدعايات المغرضة، وأن نعلم أن الذين يروجون لها مغرورون بالكفار موالون لهم، فلذلك لا يمكن أن يؤخذ عنهم ما يقولونه. هذا السؤال: ما هي العقوبة إذا لم يتثب؟ الجواب أن العقوبة إذا لم يقم حد من حدود الله هي محادة الله بأرضه، ومحادة الله معناها عداوته، وإذا عاد أهل الأرض الله فإنهم لا يضرون الله وهو قادر عليهم، فما أهون الأرض وأهلها على الله إذا عصوه. هذا السؤال: هل على البقية إثم إذا لم يأمروا بذلك. الجواب أنهم آثمون جميعا إذا لم يطالبوا بإقامة حدود الله، وإذا لم يدعوا كل سلطان وكل من تولى أمرا من أمر المسلمين إلى إقامة حدود الله ورعايتها وإقامة شرع الله كله. فيجب على الشعوب أن تطالب بذلك، وإذا قصرت في ذلك فهي شريكة لأولياء الأمور في الإثم. هذا السؤال: ما معنى إلا بحبل من الله وحبل من الناس؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى كتب الذلة والمسكنة على اليهود، فلا يمكن أن يعيشوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي لا يمكن أن تكون لهم حياة أبدا إلا بحبل من الله، معناه إلا بأمر من الله، فالحياة كلها بأمر من أمره. وحبل من الناس أي مذلة تحت الناس، فهم عباد للعباد دائما. ولذلك تشهدون اليوم أن دولتهم إنما ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا حبل من الناس يتمسكون به، فهم دائما تحت غيرهم من البشر يخضعون له. شخص يزكي في زمن معين ومعه شركاء في تجارة، وحال زمن الزمن الذي يزكي فيه وبين زمن زكاته وزكاتهم شهران، وتعذرت عليه لأن فيهم من هو مسافر إلى الخارج لشراء البضائع، فكيف العمل مع هذا الإشكال؟ الجواب أن تعجيل الزكاة لا حرج فيه وهو من الرفق، وقد عجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس بن عبد المطلب فاقترضها منه عامين، فلذلك يجوز تعجيل الزكاة لشهرين مثلا كما في السؤال، ليكون وقت تمام الحول عليهم أجمعين موحدا، وحينئذ يعجل المتأخر منهم زكاته فيخرجونها في وقت الأول منهم، فيكون هذا أرفق بهم جميعا وأولى بهم.
هذا السؤال: هل يجوز لامرأة وبناتها أن يخرجن إلى المحاضرات بدون إذن زوجها وهو أبوهن أو بغير علمه؟ الجواب أن عليهن أن يحاولن أن يكون خروجهن منسقا، فلماذا يخرجن ويتركن والدهن، يتركن رب الأسرة في البيت وحده، لماذا لا يخرجن به إلى المسجد حتى يحضر الصلاة والدروس؟ فهو أيضا محتاج كما أنهن محتاجات، فلذلك ينبغي أن يكون الإقناع قبل الخروج، وإذا كان مشغولا بغير ذلك ومنعهن فقد خالف الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج البخاري الصحيح من حديث ابن عمر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن إذا خرجن تفلات، ومعناه وليخرجن غير متعطرات ولا متزينات. فالنساء إذا خرجن إلى المسجد لحضور الدروس فهن مثابات، ويثاب بثوابهن كذلك ولي أمرهن إذا شارك في ذلك بأمر أو ترغيب أو حتى بإذن، لكن لا بد أن يخرجن بالضوابط الشرعية، فلا يخرجن متعطرات ولا متزينات. وإذا منعهن فليس له الحق في ذلك، فمن هنا يحل لهن الخروج بغير إذنه، لكن لا يغضبنه، عليهن أن لا يخبرنه بمكان ذهابهن إذا كان يغضب منه. وهذا النوع مما يستباح فيه الكذب، فقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديث الغلام وفيه: إذا أتيت أباك فقل حبسني الساحر، وإذا أتيت الساحر فقل حبسني أبي. فهذا النوع من الأعذار لا يعد في الكذب المحرم. بمن تنصحون الذين يقولون إن الدعاة إلى الخير هم دعاة على أبواب جهنم؟ هؤلاء لا يحتاجون إلى نصيحة، فقد كذبوا على الله تعالى، فالذي ذكر ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أدرى بأبواب الجنة وأبواب النار، وقد بين أبواب الجنة وأبواب النار، وهي لا تلتبس إلا على جاهل مغفل. كيف تلتبس على الإنسان أبواب الجنة وأبواب النار؟ فما أمر الله به وحض عليه ودعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم هو أبواب الجنة، وما نهى عنه وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم هو أبواب النار. هل حلق اللحية حرام؟ وهل يجوز الأخذ من طولها وعرضها؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكن أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وإعفاء شاربي. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعفو اللحاء، وقال: وفر اللحاء، وقال: أرخو اللحاء. كل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وهو يقتضي أنه يأمرنا بتوفير اللحاء. وهذا التوفير لا شك أنه لا يقصد به أن يكون مجرد إبقاء الشيء اليسير منها جدا، فهذا لا يكون قطعا امتثالا للأمر، ف
فالأمر لا يحصل إلا بشيء يصدق عليه أنه توفير. ومع ذلك فإذا طالت اللحية جدا فلا بد أن يكون لذلك حدود. وأهل العلم نصوا على أن ما كان أكثر من قبضة يجوز أخذه، وما كان أكثر من قبضتين يندب أخذه ويكره توفيره لما فيه من التشويه. وقد قال مالك: إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير، ما قبح وتطاير منها، فهذا الذي يؤخذ. هذا الذي قاله مالك رحمه الله، وهو يقصد ما كان الصحابة يأخذونه رضوان الله عليهم. وقد كان ابن عمر وأبو هريرة إذا حج أو اعتمر قبض فما زال على قبضة أخذاه. والأخذ من طولها وعرضها إذا كان بهذا المعنى، إذا كان بمجرد أخذ ما قبح وتطاير، فهو الذي يسمى بالتحذيف، وهو جائز على الراجح وهو مذهب الجمهور، لكن لا بد أن تبقى وافرة مع ذلك. فهنا لا بد من الجمع بين توفيرها، إذا كان الإنسان سيأخذ شيئا من طولها وعرضها لا بد مع ذلك أن يبقيها وافرة. ما حكم إلقاء بطاقات تزويد الهاتف الجوال التي رسمت عليها صورة مسجد أو المعلبات والمجلات والجرائد المكتوب عليها بالعربية ولعل فيها آيات أو حديث؟ الحكم مختلف بين ما ذكر، فليس على درجة واحدة، فما فيه مجرد صورة مسجد ليس له احترام المسجد ولا هو هو، فالصورة غير الشيء، فلذلك ما عليه صورة مسجد ليس له احترام شرعي. أما ما كتب عليه فإنه لا بد من احترامه، سواء كان ذلك باللسان العربي أو بغيره من الألسنة، إذا كان فيه ذكر لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو آكد، وإذا كان خاليا من ذكر الله تعالى ومن ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم وليس فيه قرآن ولا حديث، فإن احترام الحروف كذلك وارد. ومحل هذا إذا لم تكثر جدا، فإنها إذا كثرت جدا فعسر الاحتراز منها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من نقض عهدا مع الله ما هي كفارته؟ وهل هذا من نواقض الإيمان؟ الجواب: ليس هذا من نواقض الإيمان، لكن عهد الله يمين، فمن قال علي عهد الله أن أصوم كذا وأن أتصدق بكذا وأن أقوم مثلا كذا من الليل، فإنه حلف بذلك، وعهد الله يمين، كفارته كفارة اليمين بالله. وقد قال الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هل يمكن للمرأة الحائض حضور الدروس داخل المسجد؟ الجواب أنها لا تدخل المسجد، لكن تحضر الدروس في ساحة المسجد، فما يحيط بالمسجد من الأرض وهو رحبة المسجد ليس لها احترام المسجد فلا تحيا. لو امتلأ المسجد وصلى الناس فيها فإنهم لا يحيونها، ليس لها تحية كالمسجد المبني. ويجوز أكل الثقيل فيها، ويجوز فيها ما لا يجوز في المسجد، فلذلك يجوز أن تجلس فيها الحائض، والجنب كذلك يجوز دخوله لها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج الحيض والعواتق وربات الخدور إلى صلاة العيد يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين، وكان يأمر الحيض أن يعتزلن المسجد في ذلك الوقت.